يذكر الله يسبح ثلاث مرات، لكان يسبح مرة واحدة، وللمرأة يسبح ثلاثا. نقول التسبيح الثلاث هذا ما ينفعه منه، لكنه لا يكفي أيضا أن نقول أنه بطل العمل، بل يأثم على ذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما يغفر إلا بتوبة، ما يغفر إلا بتوبة. نعم.
ما يفرق بين استمرار
يعني الثلاث أصغر يعني؟ لا ما يفرق، ما دام ما حماس إلى حد الأكبر هو أصغر، لكنه يفرق بينهم من جهة الإصرار، الإصرار عليه يكون أعظم من فعله مرة ثم تركه. يعني قال إذا طرأ في أثناء العبادة، إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فإنه إن كافحه ودافعه ما ضره، وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره. ثم هل يكون مبطلا للعبادة ولا غير مبطل؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخرج صاعا، كما لو أراد أن يتصدق بصاعين فأخرج صاعا بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء، فإن البطلان يختص بما حصل فيه الرياء فقط، لأن الأول صار صحيحا. وإن كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاة، فإن من أهل العلم من يرى أنها تبطل الصلاة، تبطل لأنه طرأ عليه الرياء وهي لا تتجزأ، فلا يمكن أن يصح أولها دون آخرها. ومنهم من يقول لا تبطل، لأن أصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطل الرياء. ثم قال: ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن الجنة روضة، بقوله: فهم في روضة يحفرون. ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائدها أيضا أن هذه الجنة مملوءة بالسرور، لقوله: فهم في روضة يحفرون، لأن الحبور معناها التنعم والسرور الذي لا شيء فوقه.
الفعل حبرة ولا إيش؟
هذا الفعل مضارع مبني المجهول.
لا، الماضي منها.
الماضي حبرة.
المبني المجهول.
إيه، وعندنا مبني مجهول، والماضي منه إذا كان مبني الفاعل ظهرنا بالكسر حبرة، ظهرنا خصوصا إذا قلنا أنه بمعنى سر، فتكون مثل فرحة يفرح، حبر يحبر. قال: فهم في رد يحبرون. ومن فوائد الآية أيضا: وأما الذين كفروا إلى آخره، فمن فوائدها أن الكفر أعم من التكفير، لأن العطف يقتضي المغايرة، كفروا وكذبوا، لأن الكفر ينقسم إلى قسم: إما جحد وإما استكبار، لهذا كان أعم من التكذيب. ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله: وكذبوا بآياتنا. ومن فوائدها إثبات البعث، وأن منكره كافر، لقوله: ولقاء الآخرة، هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قسرا وقهرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون، وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون بعنف وشدة والعياذ بالله، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا؟ ما يدخلون، لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلوها. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم.
بالنسبة لذات التفسير هل تدل على حصر التفرق إلى هذه الفريقين؟
إي نعم. بمعنى هذا.
طيب هذا مثلا
مدخول في علم البلوغ. إي صحيح، في من توفي علم البلوغ ومن لم تبلغ الدعوة أيضا. إن كان من توفي قبل البلوغ من أولاد المؤمنين فهو مؤمن.
مطلقا.
تبعا لأبويه أو للمؤمن منهما، وأما من توفي قبل البلوغ وهو من أهل من الكفار وهو لم يميز، فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ثم تكون النتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار.
في مناطق التمييز
ولا البلوغ؟ لا التمييز.
مناطق
التمييز.
لأن هذه بالنسبة لأولاد المسلمين مطلقة
عنه. اي نعم مطلقة تبع لأباء.
لكن ما
يشهد لا كما لا يشهد لأباء، لكن يشهد بالعموم والجنس، نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وأما التعيين فيحتاج إلى نص.
امتحان الشيخ ورد في نص ولا
ايش؟ اي ورد في آثار أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة.
لو امتحن يؤمن لأنه شايف كل شيء، لو امتحن يعني لابد يوم
لأنه
سبحانه كل شيء قدامه
وسبحانه
تعالى هو
اللي
يمتحنه.
طيب
كيف
نقول؟ إذا أما لكن أنت أما تعلم أنه يقول أن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني الآن الآيات التي جاءت لها الرسل واضحة ولا غير واضحة؟
واضحة
ومع ذلك كفروا.
بس هذا يقول بس هذا نفسه هو اللي يمتحنه،
وقد لا يمتحن في أن يقال له هل تصدق بهذا اليوم ولا
لا،
قد يمتحن في أمور أخرى، ولهذا قلنا الله أعلم بما يمتحنه به، قد يمتحنه بأمر يمكن أن يقع فيه اشتباه.
لعله يقطع عنه مثلا ما حوله من
العرفات. ما ندري على الله
أعلم.
الله
أعلم.
لا مهم. والصحيح هو هذا المعنى هم منهم في حديثين، هم منهم والله أعلم كان يعلم، لكن هم منهم قالوا منهم في أحكام الدنيا. فولد المشرك اللي أبواه كافران يحكم بأنه كافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لكن في الآخرة يكون الجواب الثاني، حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم.
ما أعرف هذا، أعطنا حديثة نشوف ماذا المعنى. وقول له الحمد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر المقدم لإفادة الحصر، فله وحده الحمد. وحمد الله تعالى يختص بأنه حمد يستحقه المحمود، ولهذا نقول إن اللام هنا للاستحقاق والاختصار. وقوله أل في قولها الحمد هذه للعموم، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وأما ما يقوله بعض العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء، لأنه فيه شيء من العتب على الله عز وجل في قوله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله وله الحمد في السماوات والأرض، يقول المؤلف أن يحمده نعم والأرض اعتراض، ومعناه يحمده أهلهما، يحمده أهلهما. هذا لا شك أنه داخل في الآية أن له الحمد يعني أنه يحمد، ولكن ينبغي أن يقال بما هو أعم، أي أن ما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق للحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد. فكل ما في السماوات والأرض فإنه شيء يحمد الله عليه، أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فيظهر ذلك بأن الشر بالنسبة لفعل الله ليس بشر، بالنسبة لفعل الله وإيجاده له ليس بشر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فلا ينسب إليه الشر. مثال ذلك الجدب والمرض والفقر والجهل والاقتتال بين الناس والخسوفات في الأرض، هذه كلها بالنسبة للإنسان شر، لكنها بالنسبة لقضاء الله خير، لأن الله ما قضاها إلا لحكمة، وحينئذ يكون محمودا عليها ولا لا؟ يكون محمودا عليها. والشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء، ولهذا في حديث الحسن بن علي قال وقني شر ما قضيت، شر الذي قضيت، فأضاف الشر إلى المقضي لا إلى القضاء. ثم أعلم أيضا أن المقضي ليس شرا محضا، حتى المقضي نفسه ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محل خير في محل آخر. مثلا الفساد في البر والبحر شر، لكنه خير من جهة عاقبته، لأن الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إذن هذا خير. نعم، كذلك أيضا قد يكون شرا في مكان لكنه خير في مكان آخر، إهلاك الأمم السابقين بذنوبهم شر بالنسبة لهم، وهلكوا ولا رجعوا ولا استفادوا، لكن بالنسبة لغيرهم ممن يعتبر بحالهم خير، فيكون هذا شرا في محله خيرا في محل آخر. والمهم أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبدا، بل هو خير، ولهذا قال له الحمد في السماوات والأرض في جميع الأحوال. المقضي يكون فيه الشر، المقضي يكون فيه الشر، ومع ذلك فإننا نقول مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل، نقول أيضا إن هذا الشر في المفعولات ليس شرا محضا لا خير فيه أبدا، أنتم معنا؟ بل قد يكون شرا من وجه وخيرا من وجه في نفس المحل، كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقد يكون شرا في محله خيرا في محل آخر. مثل إيش يا رشيد؟ مثل شرا في محله، ما في خير في محله لكنه في محل آخر خير. نعم، ولغيرهم ممن يعتبر بهم خير. هنا وقوله سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما محل نفوذ فعله، السماوات والأرض، فإن الذي في السماوات والأرض من الملائكة والبشر والجن وغيرها كلها تحمد الله وكلها محل حمده. فإذا قال قائل هل الكافر يحمد الله؟ الجواب بلسان المقال لا، وبلسان الحال نعم، بمعنى أن حاله تستوجب لمن تأملها أن يحمد الله. هذا معنى قولهم إن هذا يحمد بلسان الحال أو يسبح بلسان الحال، يعني أن حاله من تأملها عرف بها ما يستحقه الله تعالى من الحمد والتنزيه. وقوله وعشيا متعلق معطوف على قوله حين تمسون، يعني وسبح الله عشيا، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. وفي حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. رحمك الله. وعشيا قال المؤلف رحمه الله وعشيا عطف على حين، وفيه صلاة العصر. وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر. وحين تظهرون معطوفة على قوله حين تمسون، ولا على قوله عشيا؟ على حين تمسون، لأنه سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات أن يكون العطف على أول واحد، لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون العطف على الأول. فإذا قل قام زيد وبكر وعمر فإن عمرا معطوف على زيد. نعم هنا قال وحين تظهرون يخرج الحي من نعم. هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات، وذكرها مجملة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ففي هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني وقت دلوك الشمس، لأن اللام للتوقيت مثل فطلقوهن لعدتهن، أي وقت استقبال عدتهن، فلدلوك الشمس لزوالها. إلى غسق الليل، ما هو غسق الليل؟ نصف شدة ظلمته، وذلك عند انتصافه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف، لأن نصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. إلى غسق الليل يدخل في هذا من زوال الشمس إلى نصف الليل أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر ففصله، والمراد به صلاة الصبح. وفصله عما قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضا. ومن قال إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له. وهذه المسألة ينبني عليها ما لو طهرت المرأة في نصف الليل الثاني، هل يلزمها صلاة العشاء؟ على قول من يقول إن وقت العشاء ينتهي إلى طلوع الفجر يلزمها العشاء، وكذلك المغرب أيضا. وعلى قول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي إلى آخره. يخرج الحي من الميت، يقول المؤلف كالإنسان والطير من النطفة والبيضة. فهمتم؟ النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة أولى، وكذلك البيضة، لكنها في الواقع النطفة مهي ميتة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي، فجعله وأدا والوعد لا يكون إلا لحي. فالحيوانات المنوية حية لكنها لا ترى. هذه النقطة البسيطة التي ليس في شيء يقولون والله أعلم هذه مبالغة أو لا، يكون فيها إلى 5 ملايين أو أكثر من الحيوانات المنوية. هل الذي بسيط ما هي شيء؟ وإذن فنقول إنه باعتبار ما يرى ويظهر هي ميتة جمال، لكن باعتبار الحقيقة ليس كذلك. وقولها الحية من الميت، هل المراد الحياة الحسية أو المعنوية؟ نعم الأمران، حقيقة أن المراد الأمران، فإن الكافر ميت معنى، الكافر ميت معنى، قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء الكفار في منزلة الأموات. والمؤمن حي ولا سيما العالم، قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وسمى الله القرآن إيش؟ روحا، سماه روحا، فدل هذا على أن من عمل به فهو حي. فالآية أعم مما قال المؤلف، وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى الحياة الحسية. يمكن نرى مسألة الطين، الإنسان أوله طين، ها؟ أي هذه مهم مشكلة، مسألة الميت من الحي مهم مشكلة، لكن المشكلة الحي من الميت. البيض ما نكره بعد، ما ننفي الحقيقة لأن ما عندي فيها علم، ما ننفي أن يكون فيها حياة في بعض الأجزاء التي يتكون منها الطائر.
فيها بويضة، فيها ملقمة، فيها بويضة،
البيضة
فيها بويضة ملقمة، لهذا لما صار حول هذه تكون غير ملقحة ولا
إيه. إذا معناها أنه يكون فيها حياة،
يكون فيها
جسم
والباقي غذاء.
سبحان الله، الحمد لله، ها؟
الله
طيب. ويخرج الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أي يبتها، يحيي الأرض بعد موتها بما أنزل الله عليها من المطر، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل. هذه الأرض الهامدة اليابسة لما فيها قدرة ينزل الله عليها الماء فتصبح الأرض مصفرة بأمر الله عز وجل. لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا، ولا يخرجون ولا أدنى حشيشة من هذا الحشائش، ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. نعم
بعض الحشرات
المتولد
مثلاً النبات تأخذ من النبات،
صارت التمر تأخذ منها نبات مراحل. نعم، حياة بلا إدراك،
بلا إدراك.
أي على كل حال، نعم مثل المتولد واضح أيضا أنه حي من ميت، لأن المتولد يخرج من العفونات والقارورات وهو حي تحرك. قال ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور. وكذلك الكاف حرف جر اسم بمعنى مثل، يعني ومثل هذا الإخراج تخرجون. ويجوز أن تكون هنا حرف جر يعني وكهذا الإخراج، وكهذا الإخراج تخرجون، ولا تكون مفعولا مطلقا. على الأول تكون مثل ذلك الإخراج تخرجون تكون مفعولا مطلقا، وعلى القول الثاني يكون الكاف حرف جر وداء اسم إشارة مجرور مبني على السكون محل جر، أي وكهذا الإخراج تخرجون. نعم. طيب، وقوله تخرجون من القبور، ظاهر الآية الكريمة أن خروج الناس من القبور يشبه خروج النبات من الأرض، وخروج النبات من الأرض يكون بنزول المطر عليها، فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في الحديث من أن الله تعالى ينطر على القبور مطرا غليظا كمني الرجال 40 يوما تنبت منه الأجساد في القبور، ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور. وهذا وردت في أحاديث في أسنادها مقال، لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة، وظاهر القرآن أيضا يشير إليها. وقوله تخرجون بالبناء للفاعل والمفعول، البناء للفاعل مثل تخرجون، وللمفعول تخرجون، فيها قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة، سبعيتان، لأن من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقراءة شاذة يقول وقرئ. نعم، اللي بالمصحف تخرجون، اللي بالمصحف تفسير. إيه، عندنا عندي أنا تخرجون اللي في الأصل في البناء للفاعل والمفعول. ما ذكر قراءة؟ لا موجودة عندكم، هي موجودة عندكم بالتفسير؟ هي موجودة عندكم ببناء الفاعل والمفعول؟ مثل صح. قال ومن آياته تعالى الدالة على قدرته، من آياته، من حرف جر ومعناها التبعيض، يعني بعض آياته. والآية جمع، الآية جمع آية، وهي في اللغة العلامة، العلامة البينة الواضحة. آياته يقول المؤلف الدالة على قدرته، أن خلقكم من تراب، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا مؤخر، يعني خلقكم، أن خلقكم من تراب، من هذه الابتداء الغاية، المعنى أن ابتداء الخلق من التراب، أي أصلكم آدم، صحيح. وأما سلسلة آدم فخلقت من نطفة، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض، كنتم ترابا والتراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة، ثم بعد ذلك تكونون بشرا، إذا أنتم بشر تنتشرون. وقول ثم إذا، قد يقول قائل إن في هذا ما ظاهره التناقض، لأن إذا فجائية، هنا فجائية، وثم للمهلة، والمفاجأة والمهلة متناقضان، إذ أن المفاجأة تدل على المبادرة، فيجاب عن ذلك بأن المفاجأة بعد المهلة، المفاجأة بعد المهلة، لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرا، وإنما تطور لمدة حتى وصل إلى البشرية. هذا إذا قلنا إن المراد بالبشر خصوص آدم. أما إذا قلنا المراد به ذريته فالمهلة ظاهرة، لأن هذا يشمل الذرية إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فالمهلة ظاهرة. لكن المفاجأة في قوله إذا أنتم بشر متوحي بأن المراد به آدم، فإن آدم بشر وذريته انتشرت في الأرض. وقوله إذا أنتم بشر، الجملة هذه مبتدأ وخبر، وتنتشرون ها حال من ما نجعلها صفة لبشر، ها صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون جمع، لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع عليكم السلام، يكون الجمع. إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون في أي مكان؟ يقول تنتشرون في الأرض بقوله تعالى فإذا خذوا في الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار في الأرض والتوسع. وانظر الآن البشر منتشر في جميع أقطار الدنيا، وسبحان الله العظيم الإنسان عندما يرجع إلى ما سبق يقول مثلا ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا والذي أوصلهم إلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؟ لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجلوجيا ما يقولون؟ نقول الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما زال الآن ولا نعرفهم، نعم، حتى وصلوا إلى هالبلاد. نعم هلا.
الدم فاكهة من الأرض،
الدم فاكهة،
الدم أصلا الفواكه والخضروات يعني كون من الغذاء،
إيه؟
والغذاء أصلا من الأرض،
وهذا دليل لأن الدم عرق نفس النطفة، النطفة تكون عرقة
مطورة الحضر الإنسان من سلالة المنطقين،
إيه؟
خلاصة
الطفل
وهي الفاكهة، ثم الدم ثم تخلص إلى دم.
ترى هذا الدم ما نشتري الفاكهة، نشتري الفاكهة قولوا تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الآن آية من سلالة من طين، أساس سلالة خالصة كل شيء على حسب ما يبين، من سلالة من طين هذا آية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هذا بنو آدم طبعا إيه الجنس يعتبر الجنس، جعلناه أي الإنسان يعتبر الجنس.
ما يشرح
لك طرف
مسافة
طرف حد الدم البني فيه تعالق من التراب، نعم فيه تراب، ما نستطيع أن نزل فيه أو إثباته، لأن يجوز النفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية، فيهم يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جيل وفيه كذا وفيه كذا، نفس الجسم الآن مكون، فلا يبعد أن هذه السلالة التي تخرج منه يكون فيها هذه المواد، وما حقيقة ما عندنا يعني شيء عميق، علم عميق في هذه المسألة، لكن الله على كل شيء قدير. إنما معروف الآن أن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض، فيه رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء، نفس الجسم وحديد، نعم هنا، بس هل له لا يصير انتقام من بطارية كهرباء الحين
أحيانا
الله
أكبر
إيه؟ لا أحيانا يدك إلى لمست بعض الشيء مع حركة مع بعض الحركات إلى لمستها تحس تلقى شيء بطك شيء إيه سبحان الله. طيب
بعض الناس يقولوا يعني آدم أول ما خرج من الجنة في الأرض بالسيلان،
صحيح؟ الله أعلم، ما فيه حديث صحيح عن النبي، كلها أثار إسرائيل. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، تخلقت حواء من ضرع آدم فخلقت، لا عندي تخلقت، طيب المعنى أن المؤلف يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنفسكم أي ذواتكم على رأي المؤلف، فالمراد بالنفس هنا الذات. وقوله أن خلق لكم، اللام للاختصاص، اللام للاختصاص وليست للملك، لأن الإنسان لا يملك زوجته، ويحتمل أن تكون للتعليل أي خلق لأجلكم، لكن المعنى أبلغ في الإنعام، حيث إن كل إنسان زوجته تختص به، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد. خلق لكم من أنفسكم، المؤلف مشى على أن المراد بالنفس الذات، وأن من للتبعيض، يعني أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه، ولهذا قال فسره بخلق آدم حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والنساء، من نطف الرجال والنساء. هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس الذات، ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم. ويؤيد هذا المعنى قوله لتسكنوا إليها، فإن الإنسان يسكن إلى بني جنسه دون غيره. لو كانت المرأة تخالف الرجل وليست من جنسه لكان في ذلك مشكلة، ولا يمكنه أن يسكن إليها، لا يمكنه أن يسكن إليها، لهذا جعلها الله سبحانه وتعالى من جنسه لأجل أن يسكن إليها، لتسكنوا إليها. واللام في قوله لتسكنوا، اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا، وهي معللة لقوله من أنفسكم. وقوله وتألفوها صلة، ولا أي تألفوها، وتألفوها، السكون معناه الاستقرار، ومنه السكنى في البلد استقراره فيها، فالمعنى تستقروا وتطمئنوا لها وتألفوها كما قال المؤلف، وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في صنع الله. وجعل بينكم جميعا، يعني بين الزوج وزوجته ولا بين الناس جميعا، هو الظاهر، ولكن كلام المؤلف وجعل بينكم جميعا يقتضي العموم، ولكن ظاهر السياق يختص بالمرأة وزوجها، فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفك من قبل، إذا تم العقد بينكما ألقى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة. قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل، لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه، فتكون المودة منها والرحمة منه، فتكون فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة. وقيل إن الوصفين كلاهما لكل من الزوجين، يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته، وتكون وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته، وهذا هو الأقرب، وهو الذي يؤيده الواقع أيضا، فإن المرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رحمة، لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم، ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض وتحزن إذا حزن وتسر إذا سر، نعم، وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده. هذه لا شك أنها رحمة. وأما المودة فظاهر، ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو. ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر قال لولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليقة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور، أن كل واحد منهما يكشف عورته إلى الآخر ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مستكرها في أذواق بعض الناس. لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه المودة بينهما لأجل أن تستقيم الأمور وتنمو الخليقة. وهذا صحيح، هذا حق، إن الله سبحانه وتعالى لولا أن الله جعل هذا الأمر المودة ما حصل الاتصال بين الزوجين. ولهذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضهما لبعض كارها قل الاتصال بينهم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات، ذلك المذكور لآيات، اللام هذه للتوكيد، وآيات جمع آية. وتأمل قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ثم قال إن في ذلك لآيات. قد تقول ما هذا التنافر، حيث قال الأول ومن آياته، ولكننا نقول لك لا تنافر في الواقع. أولا أن قوله ومن آياته للتبعيض، وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية وقد يكون أكثر من آية. ثم إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه أربع آيات، سيكون في أصل الخلق آية واحدة لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات. نعم، والرحمة
بعد الأولاد.
هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنهما مقترنان، المودة والرحمة مقترنان.
نعم، المودة والرحمة متبادلان بعد العقد أو بعد الاتصال أو بعد المعاملة.
هذه تحتوي إلى إذا ما يدري من المودة، أما المودة فالظاهر تكون من قبل. يحلم أن الإنسان يقتل المرأة بالرواقب، ما يشاء هذا يخطه ما أطلق إلا عن مودة، لكنها تنمو وتزيد بحسب الاتصال ومن الميت ويخرج الميت من الحي. ما المراد بالحي والميت؟
الحي الذي لا روح.
نعم،
مثاله
مثال
على رأي المؤلف لا نطفة حية يخرج منها حية.
طيب هل يشمل هذا الحياة المعنوية والحسية؟
نعم،
يشمل الحياة المعنوية. وش المعنوية؟ الكافر يخرج منه المسلم أو بالعكس. طيب أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟
السياق.
نعم، قوله تعالى وكذلك ورثنا عبد الرحمن إعرابها. نعم، منصوبة. نعم، يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تبشرون. قول يا رشيد أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، كيف خلق الإنسان من تراب؟
أصل آدم بعد
من الله، وذبيح آدم من الله. نعم، ما معنى قوله إذا أنتم إذا وسمع أرادة إذا إجاي طيب قوله تعالى ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم سولا وشبابين ما من أنفسكم يعني من دواب مثل مثل ايش الزوجة بصر الزوجة بصر من انفسكم ازواجكم